والله نريد يعني درسنا موعدة في الطلب من جميع المسلمين بالاعتصام بالإسلام المصفى الصحيح والحذر مما يستوجب هذا الإسلام الصحيح من الجماعات والفرق المنحرفة. جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأبناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول إنها فرصة طيبة مباركة أن نستقي بهؤلاء الأحبة في بيت من بيوت الله برفع ذكر الله ولتعلم دين الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأخلاق وأن يستخدمنا في الأقوال والأفعال التي ترضيه عنا سبحانه وتعالى. وفي هذه المناسبة الطيبة، فإن أوصي نفسي وإياكم به ما أوصى الله به عباده الأولين والآخرين، إذ قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: ولقد وصينا الذين أوصوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله هي جماع أمور المؤمن، ودين الله لا يقوم إلا على تقواه ومراقبته، وتقوى الله هو امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فعلى المسلم في هذه الحياة أن يصح عقيدته ويصح منهجه ويصح عمله، فيتقرب إلى الله بالأعمال مخلصا فيها دينا متبعا فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الرياء والسمعة وبعيدا عن الانحرافات والشبه والبدع. وأؤكد هذه الوصيه من الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما كسبت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضاه عما اثار وتبقى كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالآية الأولى تضمنت محاسبة النفس بدقة وتقليد أفعاله وتعدادها وأخطاؤها، والنظر لماذا يقدم بين يدي الله تبارك وتعالى. والآية الثانية توصينا بتقوى الله تبارك وتعالى وتذكر أهوال يوم القيامة، وكل ذلك لم تقوى في صد من اراد الله به خيرا. فاوصي نفسي واياكم بتقوى الله تبارك وتعالى والاخلاص له في كل قول وعمل، واوصي نفسي واياكم بالاعتصام بحبل الله وكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب الفرقه واسباب الخلاف، والفرقة أسبابها البدع والضلالات والشهوات وما داخل ذلك. فأن المسلمين جميعا أن يستقيموا على أمر الله وأن يثبتوا على دينه وأن يعتصموا بحبه والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى يكون سدا منيعا بين هذه الأمة وبين التفرق الذي يدعو إليه الشيطان. فالحذر الحذر من مخالفة أمر الله في عقائدنا وفي عباداتنا وفي معاملاتنا وفي سائر أحوالنا، فإن كل ذلك ينافي تقوى الله تبارك وتعالى المحتمة والمفروض علينا في جميع أحوالنا. وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإخلاص له وتشمير بعد الجد عن طلب العلم، فإننا لا نعرف ما نستطيع من مصائب الله تبارك وتعالى وما نقوم به من واجبات التي افترضها الله علينا إلا من خلال العلم ومن خلال فهم نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي العلم نعرف التفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام وما يرضي ربنا في سائر أحوالنا وما يسقطه. فلا تكون هناك تقوى أو يكون مشروع إلا إذا علمنا ما نستطيع من مساقط الله تبارك وتعالى، سواء في العقائد وسواء في العبادات وسواء في التعامل مع العباد في دينهم أو دنياهم. فالعلم أمر ضروري في حياة المسلمين، وهو ينتقل إلى فروض الأعيان وفروض الكفايات. فروض الأعيان أن يتعلم كل مسلم ما يلزمه في عقيدته وفي فروض الأعيان التي تجب على أعيان العباد مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم وما شابه ذلك. هذه لا بد أن يعرف المسلم ما يصح به عقيدته، ولا بد أن يعلم ما تصح به صلاته وما يفسدها، ولا بد أن يعرف المسلم ما يصح به صومه وما يفسده. وإذا استطاع الحج فعليه أن يتعلم ما يصح به حجه ومحظورات التي تدل بحجه. كذلك إذا لم يكن لا تجب عليه الزكاة فلا يجب أن يتعلم تفاصيل الزكاة، لكن إذا كان عنده مال فيجب أن يتعلم ما يجب عليه في هذا المال من أي أسباب الأموال أموال التي أنزل الله تبارك وتعالى فيها هذه الزكاة شهرة للنفوس وذرية لها. وأما فروض الأعيان كفايات فتجب على أمة الأمة، ويجب أن يكون هناك مجموعة من الأمة تنهض بهذا الواجب. لابد أن يكون هناك عاجز باطل يسقط به فرض الكفاية عن الأمة. فتعلموا أيها الأخوة دين الله تبارك وتعالى، وتعلموه من مصادره الأصيلة، واحذروا كتب الأفكار وكتب البدع والخرافات التي يرفضها الإسلام. وخذ العلم ودينكم من المصادر الأصيلة كتاب الله وتفسير السلف الصالح وتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وما شابه ذلك من التفاسير السلفية القائمة على النقل الدقيق الأمين التي نعرف بها العقائد الصحيحة والعبادات الصحيحة والمعاملات الصحيحة. وعليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن نتعلم على رأسها فهو الكفار والمخلص ومختصراتهما. ونتعلم من هذه الكتب ديننا ونحذر من الكتب التي اشتملت على البدع والضلالات وكذلك الأشرطة وكذلك المنابر التي يعلن عليها البدع، فهذه كلها مصادر ملوثة يجب الحذر منها، لأنها تفتك بالعقول وتفتك بالعقائد وتفتك بالعبادات. فلا بد من التأثر منها بدراسة الكتب التي أصاب إليها، وكذلك من كتب الأفاد التي ننصح بها إخواننا لينهض منها الأفاد الصحيحة من ذلك الأبواب التي عقدها الإمام البخاري لتبيين عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، مثل كتاب العلم وكتاب الإيمان وكتاب الاعتقاد وكتاب التوحيد. كل هذه الكتب ضمنها الإمام البخاري كتابه الصحيح، وكذلك مقدمة صحيح مسلم، وإنها تبين العقيدة الصحيحة، كذلك كتاب السنة من سنة أبي داود، وكتاب الاتباع من سنة ابن ماجه، مقدمة شرح السنة للإمام الدغوي، فإنه أفاد فيها في بيان السنة، وكل من ذكرنا يبين السنة ومنهج السلف ويبين ما يضاده من البدع ومن العقائد القدرية والجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة وغيرهم من أهل البدع والضلالات. وكذلك ينبغي التجرد على طلاب العلم أن يعلم بما دونه السلف في بيان العقائد الصحيحة وما يقابلها من عقائد أهل الضلال، مثل السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب السنة الخلال وكتاب السنة لأبي عاصم وكتاب أصول اعتقاد أهل السنة البالغاري والشريعة لإمام الآجري وإمام القيم بن أبي بكر والحجة للإمام إسماعيل الأصفهاني رحم الله الجميع، وكذلك كتب الشيخ الإسلام التيمية وكتب تلاميذه كتب القيم وابن كثير وغيرهم ابن عبد الهادي وكتب شيخ الإسلام ابن وهاب وتلاميذه وأحفاده ممن ساروا على منهج السلف الصالح التزاما بكتاب الله وبسنة رسول الله في سائر الموالين التي يطلب من المسلم أن يلتزم فيها المنهج الحق. فلا بد من طلب العلم من خلال هذه المصادر التي أصاب إليها وما جرى مجراها. وأنتم أيها الشباب الذين تعيشون في بلاد الغربة وبلاد الغرب بين ظهراني الكافرين، فإن من يعيش في هذه البلاد من أجل الدنيا فإن رسول الله قد تبرع منهم. إذن ما كنتم تريدون الإقامة في هذه البلاد فأخلصوا دينكم لله وتعلموا العلم لتكونوا جميعا دعاة إلى الله ولتشرفوا الإسلام بأقوالكم وأفعالكم وأخلاقكم وسائر تصرفاتكم، فتكون في مثل هذه الأعمال دعوة إلى الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وادرسوا سيرة المجاهدين وسيرة الدعاة إلى الله، فتعلموا أساليب الدعوة، وتعلموا بأي طرق والمناهج نشروها، فسيروا على منوالهم. إذا أردتم أن تكون إقامتكم فيها صحيحة، فليكن كل واحد منكم داعيا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتأتى ذلك منكم إلا إذا تعلمتم العلم الصحيح من المصادر التي أشرنا إلى بعضها. فهذه بعض نصيحتي لكم، وأنصحكم بما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصيكم بما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، إذ وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجهت منها القلوب، فقال أصحابه الكرام: يا رسول الله، فأنها موعظة موجهة فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عفوا عليها بالنواجذ وإسلام بدعة ضلالة. فصلوات الله وسلامه عليه، لقد أوتي جوامع الصدر وجمع لهذه الأمة في هذا الحديث من الخير العظيم والنصيحة العظيمة والموعظة البليغة ما لو تدبره المسلمون وقاموا به لقاموا بحق خير أمة أخلص الناس. فقد أمرهم بتقوى الله عز وجل التي لا يقوم الدين إلا بها، وأمرهم بطاعة الطاعة وهي طاعة أولي الأمر الذين يتبعون رسول الله ويحكمون بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدخل معهم في هذه الولاية العلماء، فإنهم مثل الأمر الذين يبلغون عن الله عز وجل دينه، يبلغون أوامره ويبلغون نواهيه، ويعلمون الناس العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة، ويعلمونهم الحلال والحرام وما شابه ذلك. فإذا بلغوهم شريعة الله على وجهها فما على الأمة إلا أن تطيعهم في طاعة الله، سواء هم أو الأمراء. فالعلماء يبلغون والأمراء ينفذون أوامر الله، وطاعة هذين الشيئين إنما تكون في طاعة الله، إذ لا طاعة لمخلوق في مأسف الخالق. فإذا أمر العادل بخلاف أمر الله وقال بل حتى فلا يجوز لأحد أن يطيعه، وإذا خالف ولاة الأمور أمر الله وشرعه فلا طاعة لهم، ولا طاعة لكبير ولا لصغير، ولا لقريب ولا لبعيد في معصية الله تبارك وتعالى. فالطاعة المأمور بها في هذا الحديث والطاعة المشروعة التي أمرها الله والتي ترضيه سبحانه وتعالى وتكون مستمدة من شرعه. وبمناسبة ذكر ولاة الأمور، فإن من يقترف منهم فعلى الأمة ألا يتابعوه في انحرافه، ولكن لا يجوز عليهم الخروج ما دام في دائرة الإسلام، وعليهم بالصبر عليهم مع هذا الانحراف، فإن رسول الله قد أمر بالصبر عليهم ونهاهم عن الخروج عليهم حتى حتى يروا كفرا بياحا عندهم من الله إبراهيم. وقال عليه الصلاة والسلام أخبر هذه الأمة بما أخبره الله به من أن الأمة ستختلف. فلماذا؟ ما هو خوف المسلم الذي يريد وجه الله تجاه هذه الاختلافات والتضارب في الأفكار والعقائد والمناهج؟ هذا الاختلاف الذي وصفه رسول الله بالكثرة ما هو موقف المسلم منه؟ إن الرسول يرسلنا إلى الموقف الرشيد، فعليكم بسنتي، يعني منهجه في كتاب الله وسنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين، وما كانت سنة الخلفاء الراشدين إلا التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وتنفيذ أوامر الله. فالمؤمن يفلح عند اضطراب الأفكار والمناهج واضطرابها، عليه أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون ومن تلقى عنهم هذا المنهج من العلماء الأعلام أعلام السنة والهدى، من مثل مالك والشافعي والسفياني والحمادي والأوزاعي والليث بن سعد ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن مديني والبخاري ومسلم ومن جرى مجراه من أمة الإسلام والحق والسنة والهدى إلى يومنا هذا، يرجع إلى هذا المنهج العظيم لينجو من سخط الله. هذه هي تسليمة النجاة. فمن اضطربت فيه أبواب الاختلافات والفتن فهذه من سفينة النجاة، عليه أن ينتقيها لينجو بنفسه من الهلاك. ثم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف هذا النهج وهو البدع والضلالات التي تقوم عليها تلك الاختلافات التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستفضى للامه وانها ستكبر وارشدنا الى طريق الخلاف. واياكم محدثات الامور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن هذا البدع وهذه الضلالات السيئة التي وصفها رسول الله بأنها شر الأمور تخالف ذلكم المنهج الذي أخبر عنه رسول الله والذي هو صفية الفجاء كما ذكر في قوله عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. فعليكم بأثر الشباب في تضمن هذه الاضطرابات والاختلافات والصراعات، وكل صاحب ضلال وباطل يوهم الناس أنه على حق ويلبس على الناس أنه على الحق، الذي يبين أنه على هدى أو ضلال هو ذلكم الميزان الذي وضعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا رجعت إلى سنته إلى كتاب الله وسنة رسول الله وسنة السلف الصالح وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون تبين لك طريق الهدى من طريق الضلال، وتبين لك أهل الهدى وهم السائرون على منهج هؤلاء، وتبين له أهل الضلال وأهل الشر والبدع من خلال هذه الدراسة التي يقوم بها المؤمن لينجو بها من الهلاك والضلال والضياع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا وخطاكم وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى طريق الحق وصراطه المستقيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا صراط هؤلاء المنعم عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون والخلفاء الراشدون وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون الحق فيخالفون عنهم مثل اليهود ومن شابهم يسرق الضالة والباطل هم النصارى ومن شابهم الهداد الذين يعبدون الله بأهوائهم ولا يستندون في عباداتهم ما تبرمون به الى الله على هدي نبيهم وعلى هدي الكتاب والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا بصراطه المستقيم صراط الذي أنعم عليهم ممن ذكرناه وأن يجنبنا طرق المغضوب عليهم والضالين. إن ربنا يسمع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر فضيلة الشيخ رجاء بن هادي عمير المدخلي جزاه الله تعالى على هذه المحاضرة القيمة. يا شيخ هل ممكن يلقي عليكم بعض الأسئلة؟
تفضل.
الإخوة تعبون دي تسمعون؟
نعم.
إذا كان عندكم أسئلة اسألوها.
نعم. عندنا عدة أسئلة. السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن جماعة في باريس ونخبركم بأننا نحبكم في الله.
بسم
الله خير. السؤال الأول يقول السائل كيف نتعامل مع المبتدع الجاهل؟
المبتدع الجاهل؟
نعم.
معه بالعلم والدعوة تقتضيها إلى سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نعم. لكم الله خيرا.
لا تجالسه ولا تنافيه الا بهذا الصف الطيب والعمل الطيب. ادع الى طيرتك بالحكمه والموهبه العظيمه. تبغيه جاهلا من المسلمين او جاهلا من الكفار ادعوه الى الله تبارك وتعالى.
نعم. السؤال الثاني يقول السائل كيف نجمع بين الحديث الصحيح القائل ليليني منكم أولي النهى والأحلام ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث وبين الحديث في تضليل الصف الأول جزاكم الله خيرا.
الحديث إيه؟
نعم.
الحديث إيه؟
في تضليل الصف الأول.
الحديث الصف الأول.
نعم.
إلا أنا أتحدث إلى هنا تعارف.
ما سمعنا يا شيخ؟
يعني هل بينهما تعارف؟ لا تعارف بينهما.
يعني نريد منكم تفصيل ويعني بيان.
لا في خلاف، الرسول حث على الصف الأول في عدد الأحاديث وبين قدر الصف الأول وقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها وأن كيف تصف الملائكة عند ربها قال يسمون الصفوف الأول فالأول تدابد بارك الله فيك. انت أعرف إذا كان الرسول أعرف كل علم أعرف على أن يكون في الصف الأول والذي يكون ولا من داخل هم أولو الأحلام العقول والنهى العقول والعلم والفضل بحيث لو قرأ قارئ على الإمام يكون في الصف الأول من يخلقه في الصلاة بهؤلاء المصلين من المسلمين.
فجأة الشيخ هناك سؤال يقول يا شيخ في الأسبوع القادم سيقام لقاء سنوي وهذا اللقاء منظم من طرف جماعة الإخوان المسلمين هنا في فرنسا يسمى اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا ووحد لهذا اللقاء
ثم ماذا؟
اتحاد المنظمات الإسلامية لفرنسا ويحضر هذا اللقاء مع الأسف الشديد الآلاف المؤلفة من المسلمين من فرنسا وغيرها من دول أوروبا. هل يجوز لهؤلاء المسلمين أن يحضروا هذا اللقاء أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
هذا الاتحاد على أي منهج؟
هؤلاء من الذين
وضعوا منهجا صحيحا فيا حبذا وما أجمله وما أصل من عمل. وإن كان يريد أن يجمعه بين الظواهر والخوارج والصوفية والأخطاء البدع تجمعا شخصيا جسديا لا عقديا ولا منهجيا، فهذا إنما هو استمرار في الضلال والإحراف. لا يقولها من الخوارج إلا أن دعوا منهجا يتمدن من قبل أو سنة الرسول تتحد عليه هذه الجماعات وتصدير كلها جماعة واحدة، ما اتحاد فإن واحد جماعة واحدة على منهج واحد وحقيقة واحدة. فإذا عمل ذلك هذا من أنبل الأعمال وأفضلها، وإذا كان على غير هذا الوجه فهذا من طرق أهل الضلال. فلا تشاركوهم ولا كرامة لهم.
هذا السؤال آخر يقول: كما تعلمون يا شيخ بأن في الجزائر فتنة عظيمة، مع ذلك قد رجع بعض الإخوة الذين انحرفوا عن المنهج الصحيح لما اتصلوا ببعض المشايخ وأخذوا بنصائحهم. السؤال هو: كيف نتعامل مع هؤلاء الإخوة أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا؟
والله هؤلاء إذا كانوا رجعوا إلى الحق فاحترموهم وأكرموهم، وإن كان عندهم جهل فعلموهم.
نعم يا شيخ، هناك سؤال: بعض الإخوة يريدون منكم موقفكم الأخير تجاه المغراوي الذي هو في المغرب.
والله كنا ولا نزال نطلب منه رجوع الحق، ولم يأتنا منه ما يشعر بالرجوع. التأثير أخبار عنه لا تصدق، والتباعدي في الداخل ليس من سنة المسلم. ونحن ننصحه مرة أخرى ونقول: تواضع للحق واتكل له وارجع إلى الصواب يا أخي. نعم.
لقد تابون بالتالي.
نعم. أقول السائل: من شروط الإمامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم للقرآن، فقال: فهل معنى أحفظهم للقرآن أم أحسنهم تلاوة وترتيلا؟
الظاهر أحفظهم، هذا مطلوب تحسين القرآن ولا ما يشغل القرآن. فليس لنا هل يطلب منه بارك الله فيك الدرجة الأولى أن يكون حافظا للقرآن؟ فإذا كان يتميز على غيره بأن يحفظ القرآن وغيره لا يحفظ هذه المرتبة، فالحق له. والغالب في من يحفظ القرآن أن يعتني به من حيث التلاوة إن شاء الله. نعم.
هناك سؤال يا شيخ: ناقلكم في من يتزوج بامرأة لكي يحصلوا على أوراق الإقامة، سواء هذا في فرنسا أو في غيرها من دول أوروبا، وهو يعطي لذلك مبلغا ماليا، فما حكم ذلك؟
هذا أرى أنه لا يعيش في هذا الصدر، لأن مقاصده سيئة، مقاصده دنيوية، فلا يحصل له العيش في بلاد الكفر. وعليه أن يصح نيته وأن يتزوج على الوجه الشرعي الذي شرعه الله ليعف نفسه من الزنا وما يلازم الزنا.
نعم. هناك سؤال يقول: ما حكم من ترك صلاة الجمعة بسبب العمل؟
يجوز له أن يترك العمل لأن الأساس هو نفي العمل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهؤلاء هم الرجال، فلا يلهي بيع ولا تجارة ولا شيء عن ذكر الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالمسلم أن يستجنى شرع الله تبارك وتعالى وأن يقدم دين الله على دنياه. وإذا كان هو يعمل أجيرا فعليه أن يقنع مستأجره بأني أنا رجل مسلم فصلاة الجمعة لا أستطيع التخلف عنها، فتأثر إلى ترك العمل إذا حالت هذه الصلاة، فانتبه لهذا الذي يستعمل هذا الشخص، وإلا من يستحي الله إلا مخرجه فليحفظ عن من يوافق على هذا الشخص. نعم.
يقول السائل هل يجوز للمسلمة أن ترضع أولاد الكفار أم لا؟
الظاهر ما نرضى من الحرام لا نستطيع، لأن في كل شكل يوضع أجر، خاصة إذا كانت تريد أن تتألف أهل هذا الطريق لتدخلهم في الإسلام فهذا دينه. نعم.
سؤال يقول هل يجوز للمرأة الحائض المشتاة أن تتوضأ؟
المرأة إيه؟
الحائض أي المشتاة. أن تتوضأ.
للمرأة فقط، أما للطهارة لا. أما لوح العدد فهو لا يستطيع بالوضوء. لا يستطيع إلا بالغسل عندما ينتهي حيضها. فإذا طهرت من الحيض أن تغتسل ولا يرفع حدثها إلا بهذا. نعم، والوضوء لا يرفع هذا الحدث. نعم.
ويقول ما هي السنة بالنسبة للأسبوع في التشهد؟ أهو الإشارة مع التحريك أم الإشارة مع السكون؟
لا التحريك.
نعم، وقتابون في التشهد.
يقول السائل هل يجوز حلق الإبط بالموسى بدلا من النفس؟
إذا اضطر إلى ذلك، إذا كان يضر النفس وما في وسيلة تساعده مثل نور أو غيرها فله ذلك، ما هو حرام. المطلوب هو نفس الحديث النفس، لكن إذا اضطر إلى هذا فلا معنى. نعم.
هناك السؤال يقول كثير من الإخوة يهتمون بالكلام عن الفرق الضالة والمبتدعين بدون علم، وينسون أنهم في دينهم وينسون المهم في دينهم، فلماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟
أولا أنا أقول على السؤال أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأخاف أن يكون في سؤاله هذا مبالغة في تشمير أقوامه، فأظن أن السياق السؤال يا شيخ، إنما فرضنا أن هناك من هذا حاله فعليه أن يتعلم، فلا يتكلم في الفرق إلا بإذن ومن أجل المصلحة لا غواية الصلاة. إذا كان يرى عنده علم ويعرف حال المتكلم فيه وما عنده من البدع وعنده الأدلة على أنها بدع، وهو يريد النصيحة للمسلمين والتحذير من خطر المبتدعين فله ذلك. إذا كان يتكلم بأي علم في أي باب من الأبواب في باب التحذير بدع أو غيره فهذا إلا لا يجوز المسلم، وإن موضع أن يكون عالما في كل شيء، بل العلم فيما في الأمر الذي يتكلم فيه، فإن العلم يتجزا. نعم.
آخر سؤال، هل الشراء بالتخطيط جائز أم لا؟
على أي حال هذا التخطيط؟
والله السؤال يعني اقتصر على هذه الكلمات فقط، لا اعرف ما قصد السائل.
كل حال انسان يشتري سياره يشتري بن يشتري حاجه في التخطيط ولا سنين معينه او اشهر معينه ولا جاهز. الباب جد العلماء.
نعم. نحن تابعون بالسؤال سابقا.
نعم. يقول السائل عندنا مصلى وفي هذه المصلى ندفع يعني كرة البيت أو كرة المصلى للكافر، فهل يجوز الصلاة فيها أم لا؟
إذا استحدث حدث الصلاة لا تابره يمكن أن تجاهدها وأن يجب العمل أفضل الوقود فإذا كنت لا تتمثل من أن إصالة هذه الشعيرة إلا بهذه الوسيلة فما معنى؟
هناك سؤال يقول هل يجوز رفع اليدين للدعاء بعد كل صلاة فريضة؟ كل صلاة فريضة؟
لا يجوز هذا من يرد رفع اليدين حسب الصلوات المفروضة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أوجد عبادة غير الصلاة من أكثر غيرها فلا فرض له ذلك
والآخر يقول يا شيخنا من هم المرجئة؟
المرجئة هم الذين يخرجون العمل لا في إيمان يقول العمل لا يدخل في الإيمان العمل ليس من الإيمان ويقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص ويقول الإيمان تصديق أو معرفة ولا يدخلون العمل في الإيمان ولا يرون أنه يزيد في الأعمال ولا ينقص في المعاصي هؤلاء هم المرجئة وقد شن عليهم السلف الصالح على الغارة وبين ضلالهم ومخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
لقد أبوز الشيخ سؤالكم
نعم شيخ في نفس الموضوع يعني قرأنا من بعض الكتب أن سلف صالح قالوا المرجئة هم الخوارج نريد منكم بيان هذه الكلمة
لا لا أعرف كم فتح الخوارج الخوارج يتكفرون بالذنوب ويحسدون السيوف على المسلمين وهم شر الخلق الخليفة وهم شر من المرجئة كما ورد في النصوص وكما بين ذلك السلف الصالح المرجئة هم من عرفناهم لكم وهم ضد الخوارج فإذا الخوارج لما اشتدوا وكفروا الناس في الكبائر واتبعوا للشيوخ هؤلاء قابلوهم بأن العمل ليس من الإيمان وهذا كذلك إلى آخر ما عندهم لكن بعض السلف يقول كل مبتدئ لابد ان يصل الخير على الامه ولو كان خارج على مرجع.
نعم. هناك سؤال يقول كما تعلمون في هذه القنوات الفضائيه يعني كثير من المسلمين عندهم هذا الجد ويرون هذه القنوات وهناك داعيه اسمه عبد الرحمن عبد الخالق يعني جاي يمر كثيرا في قناه من قنوات الامارات. ويدعي انه سلفي وانه يقوم بالدعوه السلفيه فحتى لو تعرفون بهذا الداعيه حتى يحضر منه الشباب.
حينكم على كتابي جماعه الوحده لجماعات وكتابي النص العزيز فان المقدسات السعوديه وقيدت انحرافه عن المنهج السلفي وانه في عزل مستشفيه يعد الطعن في أمة السنة وانتخر منهم فانتخر من حديثين وقال إنها سلفية تقليدية لا تستوي فهو ليس السلفية ولكنه ينصر على البدع على أهل السنة بارك الله فيه عنهم هو وتلاميذه وكتبوا في ذلك الكتب وصحح القواعد وطلب المناهج الفاسدة لحماية البدع من سنة الإنسان الترابي والغزالي والسندسكوس وامثاله تجاهروا بهذا وما يزالون يجاهروا بهذا ولم يصلوا الى منهج اهل السنه والجماعه خاصه في باب الولاء والبراء هم على معارف مع اهل السنه وعلى سن وكلام مع اهل البدع ومجاملات وعلاقات وموادات الى اخره هذا من حول التفصيل ارجعوا الى ما نقلته في كتبه ومن سبق ابيه كما فيه فما بناه الا من كتبه نعم
هذا هناك السؤال يقول يريد شرح حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية.
جهاد الرسول قال هذه أهل مكة، مكة كانت حرب ودار كفر، فلما فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام انقطعت الهجرة من مكة، وفي ذلك الوقت أوعدت الجزيرة ثم دخلوا في الإسلام، حتى ما في هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة قبل ذلك كانت إلى المدينة لنصرة الإسلام وإنجازه وعلى رأيه، فلما أصبحت الجزيرة كلها أمة واحدة انقطعت الهجرة منها وخاصة مكة، فإذا بقي طبعا مكة دار حرب ودار إسلام، دار كفر ودار إسلام، فالهجرة باقية إلى يوم القيامة لم تنقطع إلى مكة، وإذا من بلد مسلم إلى بلد مسلم، أما من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي ماضية وباقية إلى يوم القيامة. نعم.
أقول السائل هل ندفع الزكاة على البضائع التجارية أم لا؟
نعم، هذه تسمى حلم التجارة، يكون على رأس كل شرع ويخرج الزكاة
لأسنان. نعم، هناك سؤال يقول هل يجوز أن نقول إن المعية لله حقيقة ذاتية علما بأن الله فوق عرشه ودائن من خلقه وهو معهم بعلمه؟ بارك الله فيكم.
هذا الكلام إن شاء الله ما باطل، لكن يؤدي إلى الخلاف وإلى الوسوسة والأخذ الرد. الأولى أن يكون الله سبحانه وتعالى فوق خلقه فوق العرش عرش السماء، وهو معنا باصطلاعه وعلمه ومشاهده سبحانه وتعالى كما اجمع على ذلك السلف. فنعتبر العبارات التي لا تؤدي الى الاختلاف. الكلام ان شاء الله ما باطل، لكن يؤدي الى الاختلاف والى الوسوسه والاخذ الرد. الاولى أن يكون الله سبحانه وتعالى فوق خلقه فوق العرش عرش السماء، وهو معنا باصطلاعه وعلمه ومشاهدته سبحانه وتعالى كما أجمع على ذلك السلف. فنأخذ العبارات التي لا تؤدي إلى الاختلاف، وهو ما قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه استوى العرش على السماء يليق بجلاله وهو مع مخلوقاته جميعا بالعلم والاطلاع.
نعم. الشيخ يقول السائل يا شيخ نريد منكم تفسير قول الله عز وجل الله نور السماوات والارض.
الان ما اقدر افسر هذا. بارك الله فيكم. بعد ان يقول هذه اهل السماوات والارض. وبعضهم يكون منورها. وفيها كلام كثير استوعبه الان. الكلام في القران ما وصل. بارك الله فيكم.
ان شاء الله الشيخ لعلنا نكتفي بذلك حتى لا نطيل عليكم.
استغفر الله. واستودع الله دينكم وامانتكم. واسال الله ان يجعلنا اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
امين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بارك الله
فيكم. ونسأل الله لدينا في عمركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
آمين. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.